نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث بدء الوحي، وتكلمنا في 3 دروس ماضية عن بدء الوحي وكيف كان وكيف كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتمم شرح الإمام النووي حيث بدأ بشرح ما أخره مسلم في الباب، ومسلم رحمه الله تعالى ذكر ذلك بعد فترة انقطاع الوحي. ومدار حديث بدء الوحي كما رأينا على ابن شهاب الزهري، وقد ضبط الزهري هذه الأحاديث بالطرق والألفاظ، فأحسن وأجاد رحمه الله، بينما أدخل بعض الرواة ألفاظا في ألفاظ، فوقع إشكال بنحن على هذه الألفاظ بين العلماء في بعض المسائل. وهكذا العلم نقطة يكثرها الجهل أو الوهم أو الخطأ، وسيتطور معنى هذا بجلاء في حديث المعراج والوتراء في الباب الآتي. فذكر مسلم بسنده إلى ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن كثرة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بخراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان، وهي الأوثان، هكذا في الحديث. قال: ثم تتابع الوحي. قول: وهي الأوثان، قول من؟ قول الزهري. قوله: وهي الأوثان، قول الزهري، أو قول من روى عنه الزهري، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقد وقع التصريح والتنصيص على أن القائل هو أبو عبد الرحمن، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بالطريقة الآتية: والزهري يكثر من الإدراج. قول وهي الأوثان، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ إدراج، أن يدخل الراوي كلاما له ضمن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإدراج. وأكثر من يدرج من الرواة على الإطلاق الإمام الزهري. في هذا وقع إدراج، والمدرج هو أبو سلمة. هنا نقف بناء على صنيع المؤلف، قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله. لماذا قال هذا؟ وجابر معروف بالصحبة، بل هو السادس في العدد من حيث الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نسلكه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكثرة إلا 5، لم نسلك جابر بن عبد الله. فلماذا قال وكان من أصحاب رسول الله؟ هذا أولا. ثانيا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا، هذه رواية من؟ رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف، ووقع بين الرواة في ضبط هذه الكلمة اختلاف. أصاب الشارح وهو النووي في ذكره تبعا للقاضي عياض، ثم رد عليه أو بحاجة إلى أن نقول عبارة أدق نذكرها عند الشرح. ثم أخرج مسلم بسنده إلى عقيل بن خالد عن ابن شهاب. رجع الأمر إلى من؟ إلى ابن شهاب. قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي. قال ثم ذكر مثل حديث يونس بن عبد الأعلى الأيلي الذي روى الطريق السابق عن ابن شهاب الزور، غير أنه قال فجثثت. يونس ماذا قال؟ فجثثت. وعقيل قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. إذن من في الرواية السابقة وهي الأوثان كأنها من الحديث. ولذا كيف نعرف الإدراج؟ كيف نعرف الإدراج؟ بتتبع الطرق. من من المؤلفين اعتنى بالمدرج؟ من المؤلفين اعتنى بالمدرج وأفرده بمصنف؟ خطيب البغدادي ألف كتابا سماه الفصل للوصف في المدرج بالنقل، طبع طبعتان في وقتين متقاربين وكل طبعة مجلدتين، ولخصه السيوطي ورتب تلخيص السيوطي الغمام. هذه أشهر مؤلفات الإدراج. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. ثم أخرج عن الزهري من طريق معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد. قال مسلم ما نفسه نحو حديث يونس. وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز يجوز والرجز قراءة حفص عن عاص، والرجز قراءة غير حفص، فيجوز والرجز ويجوز والرجز. قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. وقال من الذي وقال؟ معمر. ماذا قال؟ قال فجثثت. إذن يونس عن ابن شهاب قال فجثثت، وعقيل عن ابن شهاب قال فجثثت، ومعمر بن راشد عن ابن شهاب قال فجثثت. الأول بالهمز والثاني والثالث بالثاء المثلثة فجثثت كما قال عقيل. في هذه الرواية فيها تصريح بأن نزول يا أيها المدثر كان متى؟ يا أيها المدثر متى نزل؟ أول ما نزل بعد فترة الوحي. أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وقع خطأ في رواية رواها الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أوهمت أن يا أيها المدثر نزلت أول ما نزل من القرآن بإطلاق، وهي الرواية التي أخرها مسلم والتي ذكرها فيما بعد. وفي الروايات التي قرأناها عن ابن شهاب سواء رواية يونس أو رواية معمر أو رواية عقيل بن خالد فهذه صرحت بأن نزول يحيى المدثر كان أول ما نزل بعد فترة انقطاع له. نسمع الآن كلام الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله
قوله أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من مشهوري الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا ذكر أنه واحد من أشهر ستة، وبهذه المناسبة هنالك رسالة نافعة نافعة لابن حزم طبعت أكثر من مرة، اسمها أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، بدأ بالأكثر الأقل. فقال صاحب الألوف، بدأ رسالة بصاحب الألوف، فقال صاحب الألوف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له 5000 حديث و374 حديثا، ثم قال وأصحاب الألفين وما زاد عليهما، فذكر رقم 2 عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال له 2630 حديثا، ورقم 3 أنس بن مالك قال وله 2200 حديث و86 حديثا، ورقم 4 عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها 2200 حديث و10 أحاديث، ثم قال طبقة الثالثة أصحاب الألف وما زاد عليها، وذكر الخامس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وله 1600 حديث و60 حديثا، ثم قال برقم 6 جابر بن عبد الله، هذا هو موطن الشاهد. فجعل جابرا من أصحاب الألوف وما زاد عليها، فقال جابر بن عبد الله له 1000 حديث و500 حديث و40 حديثا. هذه رسالة نافعة نافعة جربها ابن حزم في ظني من خلال ما أعلم من استقراء الحديث من كتاب معرفة الحديث لأبي معين. فأبو معين لما ألف كتاب معرفة الصحابة وقد طبع كاملا حديثا، وكان قد طبع عنه 3 مجلدات سابقا وطبع كاملا حديثا، في ترجمة كل راوي من رواة الصحابة يقول له كذا من المتون. الحديث الواحد لو كان له 100 طريق يسمى حديثا، فهذه الأحاديث برأسها. فأبو هريرة انتقد عليه الشيعة كيف يروي هذه الألوف المئات الألوف الأحاديث، أبو هريرة له 5000 حديث ليس كثيرا، لكن هذه الأحاديث بعض الطرق بعضها حديث واحد له 100 طرق، هذا ليس من أبو هريرة وإنما هذا من الرواة. فجميع ما ثبت عن أبي هريرة بالصحيح والضعيف والحسن والموضوع ما رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. فإذا جابر بن عبد الله له هذا العدد وهو الثالث من حيث الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أمثال جابر بن عبد الله يقال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشأن. كيف يقال وكان من أصحاب رسول الله؟ ما هو الجواب؟ إما أن الراوي لم يكن يعرف آنذاك، كان صغيرا، وقد يخفى عن الإنسان في بداية الطلب أشياء مشهورة أليس كذلك؟ أو أنه ذلك أكثر من واحد اسمه جابر بن عبد الله فأراد أن يقول لك جابر هذا، جابر هذا منه هو صحابي الجليل. فإذا وجد أكثر من جابر وأردنا أن نبحث كم جابر بن عبد الله في أي كتب نبحث؟ تفضل يا أحمد. لا تفضل، في كتب المتفق والمفترق. إذا أردنا أن نعرف كم من الرواة اسمه جابر بن عبد الله نبحث في كتب المتفق والمسترد. أنس بن مالك خمسة، جابر بن عبد الله أربعة، فلان اسمه أذكر، وهكذا. ومن الذي يؤلف مثل هذه الجنون؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي في كل نوع من أنواع التي ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث له كتاب مستقل. ابن الصلاح لخص فقعد ذكر القاعدة، والخطيب فصل وأشهد وأوعب وكاد أن يستوعب رحمه الله تعالى. فكان بهذين الإمامين من الناس ومن يد على طلب علم الحديث. طيب نكمل.
قال وجوابه أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا فبينه إزالة للوهم، واستمرت الرواية به. فيمثل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة جلة، فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حال صغره قبل تمكنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه. وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة، وجوابه كله ما ذكرته والله أعلم. قوله يحدث عن فترة الوحي يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا، هكذا هو في الأصول، جالسا منصوب على الحال. قوله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه، رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر.
أعد قوله فجثثت منه تثبت بالهمة لأنها الرواية التي قدمها مسلم. نعم.
قوله فجثثت منه رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر ثم كلهم عن ابن شهاب. وقال في رواية يونس فجثثت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة.
إذن أعد. فقال في رواية يونس فصل أجمل الذي فصل، اقرأ الذي قرأ، فصل اقرأ، تابع قرأ ماذا قال.
وقال في رواية يونس
داخل فصل قال بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة، كيف نقرأها؟ فجئت. نعم أكمل.
وقال في رواية يونس فجئت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم تاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير.
هذا ضبط بالتنصيص، وهو أقوى من الضبط بالرسم. الضبط قسمان، بالتنصيص والرسم. هذا ضبط بالتنصيص، والضبط بالتنصيص أقوى من الضبط بالرسم. هذا فصلناه في مضى نسمع.
قال وقال في رواية عقيل ومعمر فجثثت بعد الجيم تاءان مثلثتان، هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة.
في ضبط الروايات الثلاثة. نعم.
قال وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه، منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة، ومنهم من ضبطه بالتاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل، وبالتاء في الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها قطع ظاهر. فإن مسلما رحمه الله قال في رواية عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا، ثم قال مسلم في رواية معمر أنها نحو حديث يونس، إلا أنه قال فجثثت منه كما قال عقيل. فهذا تصريح من مسلم لأن رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة، وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيها، فبطل بذلك قول من قال الثلاثة بالتاء أو بالهمزة. وبطل أيضا قول من قال إن رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل، وهذا ظاهر لا قفاء به ولا شك فيه والله أعلم.
ماذا استفدنا من هذا النقل؟ أن النووي يخطئ من؟ النووي يخطئ من؟ والقاضي عياض بريء من هذا الخطأ. ولذا دققوا معي. النووي دقيق في تلخيصه، وهذه من ميزة كتبه، يلخص وهو دقيق في التلخيص. فهمنا أن مسلما روى الحديث من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ثم وقع خلاف في الرواة عن ابن شهاب، فرواهم ثلاث طرق عن ابن شهاب: يونس الأيلي فقال فجئت، ثم عقيل ومعمر وقال فجئت، الأول بالهم والاثنان الآخران بالتاء المثلثة الموطنية. نقرأ الآن ونحاول أن نعرف من يخطئ النووي حتى نفهم جيدا ونحصل بالعلم، وهذه سائل قراءة نصية. قال وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبط في بعض النسخ، أنه ضبطه ولا خطأ، الصواب أن تفوت النسخة أنه ضبط. ضبط بصيغة المبني المجهول، من الذي ضبط ما نعرف، على ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة فقال فجئت، ومنهم من ضبطه بالساء في المواضع الثلاثة فقال فجثثت. قال القاضي: من المراد؟ قال القاضي: قاضي عياض. وينقل من الكتاب، ينقل من إكمال المعلم، وأكثر الرواة من الكتاب. للكتاب أي على أي كتاب يعود؟ أي كتاب؟ وأكثر الرواة من صحيح مسلم، الكتاب صحيح مسلم. قال وأكثر، هذا كلام، هذا نقل مسلم، نقل النووي عن القاضي عياض. قال القاضي: وأكثر الرواة من الكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالساء الموضع الثالث وهي رواية معمر. وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر. ثم فصل على النحو الذي ذكرناه. احفظوا هذا الكلام واسمعوا الآن كلام القاضي عياض بالحرف من كتابه إكمال المعلم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم. وينقل عن من القاضي عياض؟ عمن روى الكتاب عن مسلم، ويبطل عما وقع من خلاف بين الرواة عن مسلم. قال: أكثر روايات الرواة في هذا الحرف في الموضعين الأولين من الأم، المراد بالأم كتاب صحيح مسلم، بالجيم وهمزة مكسورة بعدها تاء مثلثة، وكذا للعذر في الموضع الثالث، والعذري أحد الرواة صحيح مسلم. وعند الجماعة فيه فجثثت بالجيم وثاءين معجمتين بثلاث، وكذا عند السمرقندي في الثلاثة مواضع. فالقاضي عياض ماذا يفعل؟ ينقل كيف ضبط رواة صحيح مسلم عن مسلم، هذه الأخطاء. فالقاضي عياض ما أخطأ، وإنما الخطأ يعلق بمن؟ بالرواة. الخطأ يعلق بالرواة. فقال القاضي عياض: عند الجماعة فجثثت بالجيم وتاءين معجمتين بثلاث، في موضع ثالث، لأنه قال وكذا للعذر في موضع ثالث، وإن الجماعة فيه أي في موضع، في موضع في الثالث مستاه. فكلام القاضي عياض ليس فيه ما نقله أو ما فهمه النووي عنه. فلما قال وعند الجماعة فيه، فيه في إيش؟ الموطن الثالث. نعيد العبارة، قال وكذا للعذر في الموضع الثالث اللي هو بالتائع، وعند الجماعة فيه في إيش؟ الموضع الثالث. فجزفت، فكأن النووي رحمه الله وقع في نسخته سقط، فقال وعند الجماعة فجزفت ما في فيه وهو الموطن الثالث. وفي الموطن الثالث عند الجماعة وما ذكر هنا أيضا بالتاء، الموطن الثالث رواية من؟ رواية معطى. فكلام القاضي عياض مع المؤاخذة، وإنما المؤاخذة على أن النسخة التي نقل منها النووي عن القاضي عياض سقطت منه لفظ فيه، فجاءت المؤاخذة. فإذا القاضي عياض بريء من هذه المؤاخذة. كلام واضح ولا غير واضح؟ لعله غير واضح، لعله غير واضح، لكن يكفيني من وضح عنده ثم نتابع إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، نكمل.
قال وقد ذكر صاحب المطالعي أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة، تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
طيب نعود وياكم نذكر من صاحب المطالع. من صاحب المطالع؟ ابن قرقول. وما هذا المطالع؟ هذه المطالع شو هذا المطالع؟ هذا المطالع شو سبيه؟ وحق صاحب المطالع اللي يقرأ شرح النووي على مسلم ينبغي أن يعرف قاضي عياض صاحب المطالع، مطالع سبيه، هذا أمور مهمة جدا تتكرر دائما. قلنا مطالع هو اختصار لكتاب مشارق الأنوار، وكتاب مشارق الأنوار يعتني بضبط الألفاظ والأسماء والأماكن المذكورة في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك، ويذكر اختلاف الرواة على مالك، اختلاف الرواة على البخاري، واختلاف الرواة على مسلم كيف ضبط الألفاظ، ويشرح اللفظ المبهم لفظ صعب، ويعرف المكان. وهو كتاب قيل فيه لو وزن لو بيع بوزنه ذهبا لكان قليلا، كتاب شرق الأنوار. وقد عرفت به بتفصيل في حلق في حلقتين في مجلة الأصالة. وأحببت في هذا الموطن أن أقرأ عليكم بالنص ما قاله القاضي عياض في شرق الأنوار، ثم أسمع منكم ما أجمله الشارع حتى نعرف منهج النووي. نعيد عبارة النووي، ثم أسمعكم عبارة القاضي عياض، وأريد منكم أن تفصلوا لي الشيء الذي أجمله النووي وأبهمه. نسمع الآن عبارة النووي مرة أخرى. وقد ذكر،
قال وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة، تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم.
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار، وهو أصل المطالع في الجزء الأول 137، قال وقوله فجئت منه فرقا بضم الجيم بعدها همزة مكسورة وتاء ساكنة مثلثة، كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنجفي في كتاب الأنبياء وغيره. هؤلاء المذكورين رواة ايش؟ رواة بخاري. هؤلاء رواية حبر بخاري. كذا رواية كافتهم الأصيل والحموي والمستملي والنجفي في كتاب الأنبياء وغيره، وكذا لأكثر رواة مسلم وعند السمرقندي وابن الحذاء في الأول جثثت بتاء المثلثة الأخرى مكان الهمزة حيث وقع آخر حرف منها مثل الرواية الأولى. ولغيره نال السمرقندي والأصيل في تفسير الوجهان وبالثاني فيهما لأبي زيد، ومعنى الروايتين واحد أي رعبت كما جاء بهذا اللفظ أول البخاري. قال الخليل: بئس الرجل وجث فزعة. قال: ووقع للقابسي: فجئت ووقع للقابسي فجئت. قدم التاء على الهمزة في كتاب الأنبياء ولا معنى له، ووقع له في كتاب التفسير. ولغيره فحوثثت بالحاء المهملة وثاءين مثلثتين. وكذا رواه ابن الحذاء في كتاب مسلم في الثاني والثالث، وفسروه بأسرعته ولا معنى له، لأنه قال بعده: فهويت إلى الأرض أي سقطت، يريد من السعر. فكيف يجتمع السقوط والإسراع؟ وحكي أن بعضهم رواه فجبلت من الجبن ولا معنى له هنا وهو السقوط. هذا الكلام لأمته بين عينين النووي، والنووي أخذ شيئا وأهمل أشياء، والذي أهمل أجمله. فقال رحمه الله: وحد وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات أخرى باطلة مصحفة تركت بدايتها. هذا الإجمال نسأل من يفسره الآن؟ من يفسره؟ تفضل يا أحمد. وهي هذه الروايات الخطرناه ثلاثه الاولى، ومع الاسفل بعض الوجه البخاري لا يشك تحريم الساعه الهمزه، والثانيه وقعت في بعض الوجه السن فيها ايش؟ لا الحاء المهمله، الحاء المهمله فبشك فحسدت، ومعنى فحسدت اي فقدت على وجهي حتى صرت كما حكي عليه القران. وهي الروايه لا معنى لها، لانه في الروايه فيها فحسدت ضمن الفرقان حتى وجهي الارض. فحسدت واسرعت، والاسراع والسقوط ليسوا مع الروايه فقط. والوجه الثاني الثالث الذي اهمله ايضا ومن سموه الاحد انظروا لمثلك وما احسن كتاب الترجمه. هذا ينفع من هذا الكتاب؟ لكن الحق فيه من فكره الغير مكتوبه، عندك مكتوب غير مكتوب راه مجد في فكتاب الباب الرياض كتاب مجدين بما مكتوب بالتنظيم. لدى كتاب خدم أصح ثلاثة كتب، وهو الإمام الخالد المسلم مرتضى المالك، هو كتاب مجيد ورحم الله القاضي الرياض. هذا النقل الذي قرأناه تريد من ماذا؟ تريد منه أيضا شخص الإسلام النووي لكلام القاضي الرياض في المعدل القاضي الرياض في النقل السابق، نحن نقل النوع القاضي الرياض. القاضي الرياض هذا فنه، وهذه السماعة ضمن الأصحاب، القاضي الصحيحين، فلا يخطئ، لكن الخطأ الذي نقله عنه جارح فيما قرأناه قبل هذه الفترة. تكمل.
وأما معنى هذه الفترة الروايتان لمثل واحد، يعني رواية الهمس ورواية الثالث، ومعناها تجد ورواية
قوية جهوده وتتابع كثرة، فكثرة مع قوة، قد يكثر من قوة وقد يقوى من كثرة. فإذا جاءت الرواية جاءت اللفظات كل لفظة تدلل على شيء زائد. ووقع في بعض روايات البخاري في هذا الحديث قوله ثم حمي الوحي وتواتر، والعرب تقول تواتر الشيء إذا جاء يتلو بعضه بعضا من غير تقطع وتخلل. ففي بعض الروايات لم تتابع تواتر. أي نعم نسمع.
قال قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، فالصواب أن أول
هذه اللفظة أوهمت اللفظة التي لم نقرأها صحيح، وهي كما قلنا رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. من نظر فيها فإن لفظها يوهم أن أول ما نزل من القرآن بإطلاق هو يا أيها المدثر، والصواب أن يا أيها المدثر أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي، وسبقه للحديث الذي قرأناه وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تتابع الوحي وحميان الوحي استفاد منه تحقيق العلم بتصور الملائكة على صور مثلث مختلفة، وإقدار الله عز وجل لهم على الترتيب في أي شكل شاء، وأن لهم صورا في عصر سلطتهم مخصوصة بهم كل منهم على ما خلق وسلم. قرأ على صورته مرتان جبريل، ثم جاءه على أكثر من شكل وأكثر من شيء، فحمل وحي وتتابع استفاد منه قدرة الملائكة على التشكل. وهذا ظاهر في الحديث الأول من صحيح مسلم الذي جاء على صورة الرجل، وقد وصلنا هناك هذا الكلام. نسمع الآن رد الشارع على ما تحمل رواية الأوزاعي عن يحيى بن كثير من أن أول ما نزل بإطلاق يا أيها المدثر هذا فقط. كلام الشارع يقول
قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف ذا الباطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها، وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بشراب، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته. فالصواب أن أول ما نزل أقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر. وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة وبطلانه أظهر من أبي بكر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي أي كنت في باطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي كما تقدم في الرواية الأخرى على كرسي بين السماء والأرض. قال أهل اللغة العرش هو السرير، فقيل سرير الملك. قال الله تعالى ولها عرش عظيم. والهواء هنا موجود يكتب بالألف، وهو الجو بين السماء والأرض كما في الرواية الأخرى. والهواء الخالي قال الله تعالى وأسكن فيهم هواء. قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة بالواو، وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقال تعالى يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض والجبال. قوله صلى الله عليه أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه، الله أعلم. وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمستند بمعنى واحد، ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه. وحتى ما يرجوه قولا عن إكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعدائها.
قول ابن وردي هذا أين سيكون؟ تفضل. تفضل. مكتل العيون. وما خبرك عن مكتل العيون؟ ماذا تعرف عنه؟ تأليف ابن وردي. وتعرف أنه مطبوع أم لا؟ هذا كتاب ادعاء عن درسه العلمية، وقد حققه بعض اخوان المجيدين المسلمين. اسمه السيد ابن عبد المقصود، ووضع بين يدي اناس يعبثون بالتراث ولا حول ولا قوة الا بالله. انتصر في المحقق العقيدة السلف وبنفس قوي، ووقع بين يدي بعض المكاتب التي تتبع بعض المخرفين الذين يهاجمون شيخ الاسلام من تيمة بيروت يذكرونه، ولعلكم عرفتموهم. ثم تعاتوا وغيروا وبدلوا في الهوامش، ثم اضطر ان يكتب اخونا كتابا في ويقات بعنوان استدعاء على ما وقع بالتعليق على المكتب. ونقل ما كتبه بخطه وتبرى الى الله مما زجت عنه. وهذه فائدة بس نقلها لديكم حتى يعني تعرفوا طبع الاشياء في المقابل. ثم لخص حقيقة كتاب نكت العيون كتاب مفيد ونافع وجيد واذا رافض هو حسن، ولذا تم به العلماء ولخصه امام كبير من العلماء وهو العلم عبد الحلم. لخص نكت العيون في ثلاث جلدات. وايضا تلخيص نكت العيون مطبوع عند دار الحزم، والله اعلم. مكمل الكلام المذكور الذي نقله الكفاح النووي على قوله موجود في تفسيره النكت والعيون الجزء الثالث صفحة 135. نسمع.
قال: وقوله تعالى قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن وربك فكبر، أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل طهرها، وقيل المراد بالثياب المسح أي طهرها من الذنب وسائر المصائب.
طيب ما معنى طهرها؟ كم قول أهل وثيابك الطهر؟ كم قول ذكر الشارع؟ نوع مجمل إجمال وحسن مجمل ويلخص ذكر ثلاث أقوال. القول الأول ثيابك فطهر، طهر من النجاسة. القول الثاني قطرها، ما معنى قطرها؟ لزها، لزها، لونها، هذا ضعيف. القول الثالث أي نقي وطهر قلبك ونفسك. والقول الثالث قول وقد أشير عن ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتقوى بشعر الجاهلية، قاله غيلان بن سلمة الثقفي، قال: إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقناه. غيلان: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، أي ما أحمل نفسا وقلبا كنفسي وقلبي الفاجر. ولذا قال ابن عباس الآية: وثيابك فطهر، قال طهرها، قال طهرها من الإثم. وكان حاط ابن راهويه في مجلس بحضرة أمير على خراسان وقتله المأمون، وضمه المجلس مع رجل اسمه ابراهيم بن ابي صالح كان يبدعه الحاق، فوقع ذكر لبعض النساء المسلميه وذكر مساله طهاره، وسال كاس المجلس ما هو الدليل على وجود تقصير الثياب من النجاسه، فقال: هذا من تبع ابراهيم بن ابي صالح وثيابك فطهر. فقال اسحاق بن راهويه: يا هذا لا تكذب على الله تعالى، يا هذا لا تكذب على الله تعالى، فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في وثيابة تطهر أي طهرها. فرد ابن راهويه استدلال الآية على الظاهر، وهذه المناظرة مذكورة مطولها في الحادي عشر من سيرة النبلاء وفي التاسع من تاريخ الخطيب. نسمع.
قال: والرجل بكسر الراء في قراءة الأكثرين.
إذا كيف تقرأها؟ والرجل. نعم.
وقرأ حفص بضمها، وفسره في الكتاب بالأوثان، وكذا قاله جماعات من المفسرين. والرجل في اللغة العذاب، سمي السبت وعبارة الأوثان رجلا لأنه سبب العذاب، وقيل المراد بالرجل في الآية السبت، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله أعلم.
وهذا كل هذا هذه مقدمات العذاب، وقوله يفسره بالكتاب من الذي فسر؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن على ما ذكرنا. ناتي الآن بباب أيضا طويل بروايات وبألفاظ، وهو باب القراءة والإقرار، ونحتاج أيضا للأكثر من درس لإتمام شرح هذا الباب، ولذا نرجو أن يكون الكلام متتابعا متتابية، ونحاول أن نقرأ ما ورد في هذا الباب على أقل مجالس إن شاء الله. العادة نعود إليها، الخير عادة وشر لجاجة، وما يرد الله من خير نفسه الدين. نقرأ أسنه الكتاب طرق على وجه العجل أيضا على اللازم من أطاعة الإحناف لنا وقفة طويلة تريحنا في مباحث قادمة، وأيضا تعمل فينا شيئا من سمات منهج الإمام مسلم الصحيح، فهو أكثر مثل على سنة من السمات تأتي معنا قريبا إن شاء الله. نقرأ الأحاديث ونعلق على وجه العجلة قبل أن نبدأ بشرح النووي لهذه الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن صدوق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن عمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسيج بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغي، يضع حافره عند موسها فرده. قال: فرشدته. قال: فرشدته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي سطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبليس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره إلى البيت المحمود،
وإذا هو يحسنه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. هل يجوز الجلوس بارك الله؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز تقدر من شدة فهو يجوز.
هذا ليس دليلا، يعني ليس دليلا.
سعيد إبراهيم حديث، سعيد إبراهيم قال فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسلما ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا قمرها كالهلال. قال فلما غسلها بفضل الله ما غسل تغيرت، وما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حكمها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم.
ماذا يستفاد من قولك نزلت إلى موسى؟
علو الله قولك نزلت إلى موسى استفاد منه علو الله
سبحانه وتعالى. نعم.
قال فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التفصيل، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم.
تجربة مهمة دعاء
جرب غير مجرب.
لا، من يعرف الناس ويخالطهم عنده خبرة به ويحسن به أن يتحمل آذاه، بخلاف الذي يظن بالناس المثالية أو أشياء من دون خبرة.
غريبة قد فإني قبلوت إلى
خبرة. الداعي المجرد يعني يحسن أن يضع الحكمة والأشياء في أماكنها على وجه أحسن من غير. تسمع؟
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وصبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحق عني 5. رجعت إلى موسى فقلت حق عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
قوله حتى قال يا محمد، من قائل؟ الله. هذا يسمى الحديث
الإلهي. الإلهي أدق من التخفيف. وهذا مثل
من الأمثلة التي يجتمع فيها الحديث النبوي مع الحديث الإلهي.
قد يجتمع في الحديث الواحد، من يحفظ مثالا آخر؟
من يحفظ مثالا آخر؟
قوله صلى الله عليه وسلم الحين الحسنة في عشر أمثالها. قال الله تعالى
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه بي وأنا أجزي به. أوله نبوي، وثانيه إلهي، وثالثه حديث إلهي.
ما الفرق بين حديث نبوي وحديث إلهي؟ ما الفرق بين حديث نبوي وحديث إلهي؟
تفضل.
النبوي قوله من حيث النبوي من قول من والمعنى من النبوي قول من رسول الله والمعنى من الله هذا الحديث نبوي حيث إلهي اللفظ من اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى من من ما الفرق بينهما الحديث النبوي الله صلى الله عليه رسول الله والحديث القدسي الله صلى الله عليه رسول الله والحديث الإلهي معناه من الله والحديث القدسي هو الإلهي النبوي معناه من الله الفرق بينهما غير ظاهر على هذا الأمر والفرق بينهما أن الحديث النبوي في كثير من مفرداته معناه من الله مآلا لابتداء